كما شغلونا عن الصلاة الوسطى،
كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. الشغل ضد الفراغ، ضد الفراغ، وقد بينا وجه الشغل. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه ينضحون المشركين بالنبل، فشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل الصلاة، وهذا قبل مشروعية الصلاة في حال القتال، وهي حال المسايفة. ولذلك قال بعض العلماء إن تأخير الصلاة وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أيام الخندق على أحوال، فمرة شغلوه حتى كادت الشمس تغرب أو احمرت واصفرت، وتارة شغلوه حتى غابت الشمس وقضى عليه الصلاة والسلام المغرب وقضى العصر، ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. وفي بعض الروايات أنه شغل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، وهذا كله أخذ العلماء منه دليلا على مشروعية قضاء الصلاة إذا شغل الإنسان وعذر بشغله. لكن كأن ينسى، كأن يكون ناسيا ونحو ذلك من الأعذار التي يعذر الإنسان فيها فيذهل أو يشغل عن الصلاة فلا يتذكر. أما إذا كان ذاكرا لها فإنه يصلي على حالته، ولا يجوز له أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وهذا هو الأصل الذي استقرت عليه نصوص الكتاب والسنة، أنه ينبغي للمسلم إذا حضرته الصلاة أن يصلي. ثم إذا شغل وغلب على ظني أن الشغل ينتهي قبل خروج الوقت انتظر حتى يخرج الوقت، إذا كان الشغل ضروريا كإنقاذ نفس وعلاج ونحو ذلك مما يوجب الرخصة، وهو موسع له إلى آخر الوقت على التفصيل الذي ذكرناه في مواقيت الصلوات. أما أن يترك الصلاة حتى تخرج في حال المسايفة وقتال الكفار ونحوها، فهذا منسوخ بقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فآية المسايفة أي الآية التي دلت على جواز الصلاة في حال مقاتلة العدو، فإنها تعتبر ناسخة لهذا في أحد الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله، وهو مذهب جمهور العلماء والأئمة من فقهاء الحجاز وغيرهم رحمة الله على الجميع. وأما بالنسبة لصلاته عليه الصلاة والسلام لصلاة العصر بعد غروب الشمس، فهذا على سبيل القضاء، لأن صلاة العصر ينتهي وقتها بغروب الشمس، والصلاة إذا فعلت بعد خروج وقتها فإنها قضاء، وإذا فعلت في الوقت فإنها أداء. لكن إذا فعلت بعد خروج الوقت بإذن الشارع كجمع التأخير فإنها ليست بقضاء، لأنه تكون الصلاة المجموعة إذا أخرت مع الثانية كأن العبد صلاها في وقتها.
كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس،
كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. ولم يبين عليه الصلاة والسلام أنها العصر، لكن لما كانت الحادثة في وقت صلاة العصر أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والصلاة الوسطى هي أفضل الصلوات، والله حكيم عليم، فيختار ما شاء كيف شاء ومتى شاء، لا يسأل عما يفعل ولا يعقب حكمه، وهو الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. فقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاختار من الصلوات أفضلها وهي صلاة العصر، اختار من الصلوات عموما الصلوات الخمس، الصلوات الخمس فهي أفضل الصلوات كلها لأنها فريضة. ثم اختار من هذه الفريضة وهي الصلوات الخمس صلاة العصر، فصلاة العصر هي أفضل الصلوات الخمس. الصلاة الوسطى هي أفضل الصلوات، لأن الله تعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما عطف الخاص وهو قوله والصلاة الوسطى على العام في قوله الصلوات، دل على أن هذا الخاص وهو الصلاة الوسطى أفضل، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. فإن الروح وهو جبريل من الملائكة، لكن لما خصه بالذكر بعد إيراد العام دل على فضله وشرفه على ذلك العام. ومن هنا أصبحت الصلاة الوسطى أفضل الصلوات الخمس. ويرد السؤال ما هي هذه الصلاة الوسطى؟ فذهب طائفة من أئمة السلف من الصحابة والتابعين وأئمة العلم إلى القول بأنها صلاة العصر لهذا الحديث، وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وكذلك أيضا قال به قتادة والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول الشافعي في القديم، واختاره طائفة من أصحابه، حتى قيل إن كثير من أصحابه خاصة المحققين منهم وشراح الأحاديث يميلون إلى هذا القول ويرجحونه. اختاره الإمام بن المنذر أيضا لأن الأدلة والنصوص دلت عليه وعلى قوته ورجحانه، واستدلوا بهذا الحديث وكذلك بقوله في الحديث الآخر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فنص عليه الصلاة والسلام على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والأدلة تدل على فضل هذه الصلاة وعلو شأنها. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله، وهذا يدل على عظيم المصيبة، لأن الإنسان إذا فقد أهله فمصيبته عظيمة، فخص هذه الصلاة من بين الصلوات كلها بهذا الذكر بيانا لفضلها وشرفها. وهذه الصلاة عظم الله شأنها، ولذلك في آية الوصية قال فيقسمان من بعد الصلاة، المراد بها صلاة العصر بقول طائفة من أئمة التفسير لعظم شأنها. وهي صلاة وسطى لأنها وسط بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين، فهي وسط بين الفجر والظهر وهما صلاتان نهاريتان، والمغرب والعشاء وهما صلاتان ليليتان، فهي وسطى من هذا الوجه. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وهو قول مالك والشافعي في القول الثاني، وقول بعض السلف كأم المؤمنين عائشة، وحكي عن جابر بن عبد الله، وكذلك أيضا عن طائفة من أئمة يحكى كذلك عن عمر، وعن طائفة من أئمة التابعين كعكرمة وعطاء من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه، وهو مذهب من ذكرنا من المالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. قالوا إنها صلاة الصبح، قالوا لأن الله تعالى يقول وقوموا لله قانتين، وهم يرون أي الشافعية والمالكية أن القنوت يكون في صلاة الفجر، ومن هنا قالوا إن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر من هذا الوجه. ولأن صلاة الفجر تكون بين صلاة الليلية وهي العشاء وصلاة النهارية وهي الظهر، فهي وسطى من هذا الوجه، أو بين صلاتين نهاريتين وليليتين المغرب والعشاء والظهر والعصر. ولأن الفجر شأنه أعظم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فهذا يدل على أن صلاة الفجر أفضل وأعظم. ولأن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقالوا إن قراءة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، وقيل إن قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أن النزول يستمر إلى نهاية صلاة الفجر، فهذا كله يدل على فضل صلاة الفجر. ويجاب عن هذا بأنه ليس بصريح في كون الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر كحديثنا الذي نص على أنها صلاة الفجر، وثانيا أن غاية ما فيه أنه دل على فضل صلاة الفجر وهذا مسلم، كما وردت الفضائل في صلاة العصر وردت في صلاة الفجر، لكن هذا لا يقتضي أنها الوسطى. وأما قولهم وقوموا لله قانتين، فإن القنوت يطلق بمعان، يطلق بمعنى الدعاء، ويطلق بمعنى السكوت، ويطلق بمعنى الخشوع. وفسر بالسكوت لأن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فدل على أن قوله تعالى وقوموا لله قانتين ليس بصريح في الدلالة على أنها صلاة الفجر. وثانيا لا يسلم أن القنوت في صلاة الفجر وحدها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وردت الأحاديث الصحيحة عنه أنه لما قنت في النازلة قنت في الفجر وغيرها. وأما بالنسبة للقنوت المستدام في كل يوم فأصح الأقوال كما بيناه أنه خاص بالنوازل، وأنه لا يكون في كل صلاة فجر. وبهذا يصبح القول بأن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى مرجوحا من هذا الوجه. وقال بعض العلماء إن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، لأنه وسطى بين صلاتين نهاريتين، فليس هناك صلاة نهارية وسط بين نهاريتين إلا صلاة الفجر، فتمحضت بالوسطية بين موصوفين بصفة واحدة، وما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال بعض العلماء وهو القول الرابع إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، وقيل العشاء وهو الخامس، وقيل إن الصلاة الوسطى هي الصلوات الخمس كلها. وهذا القول يروى عن معاذ بن جبل، يحكى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومال إليه الإمام الحافظ ابن عبد البر، وهو أضعف الأقوال أن الصلوات الخمس كلها هي الصلاة الوسطى، لأن الآية تدل على ذا على عدم ذا على عدم صحة هذا القول، لأنه يكون كالتكرار: حافظوا على الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات، وحافظوا على الصلوات، لا يستقيم. ولذلك قالوا إنه أضعف الأقوال من هذا الوجه. وقيل إن الصلاة الوسطى هي صلاة من الصلوات الخمس، لكنها غير معينة، مبهمة، كساعة الجمعة وكليلة القدر. وهذا القول قواه الإمام ابن العربي في الإحكام. وقال بعض العلماء إن الصلاة الوسطى هي صلاة العشاء والفجر، لأن هاتين الصلاتين اختصتا بفضائل عظيمة، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنهما أثقل الصلوات، فقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فقالوا إن المراد بالصلاة الوسطى هاتان الصلاتان، وهذا ضعيف، لأنه لم ينص على، كما ذكرنا أن ورود الفضل للصلاة وحدها لا يدل على أنها هي الوسطى، لأنه كما ورد الفضل في هذه الصلاة ورد في غيرها، فنحن نريد دليلا صريحا كحديثنا. ومن هنا لا يعارض لا ما ذكروه من الفضائل مسلم، لأنه دلت عليه الأحاديث الصحيحة، لكنه لا يدل على أنها هي الوسطى. فورود الفضل في الصلاة هذا لأصل الصلاة، وهو أصل عام أن الصلوات كلها لها فضائل. وكذلك قال بعض العلماء إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر والفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح حينما وعد الأبرار بالجنة: إن استطعتم ألا تغلبوا، وذكروا رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، قال: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين، على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقد ذكر الله هاتين الصلاتين في كتابه فخصهما بمزية، فقالوا إنها هي الصلاة الوسطى. وهذا كما تقدم أنه لا يدل ولا يستلزم في دلالته أنهما الصلاة الوسطى، والظاهر أن الصلاة الوسطى صلاة واحدة وليس أكثر من صلاة. وقال بعض العلماء وهو القول العاشر إن الصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة، وقيل إنها صلاة الجمعة والظهر من كل يوم بدلا عنها في الأيام العادية، وهذا هو القول الحادي عشر. وقال بعض العلماء أن الصلاة الوسطى هي صلاة الوتر، لأنهم كأصحاب القول الثاني الذي ذكرناه نظروا إلى قوله وقوموا لله قانتين، فقالوا إن قول حافظوا على الصلوات أي الفرائض، والصلاة الوسطى أي صلاة الوتر، خاصة من يرى وجوبه. وقال بعض العلماء إن الصلاة الوسطى هي صلاة الضحى لورود الأحاديث في فضلها، وقال بعضهم إنها صلاة عيد الأضحى وهو القول الرابع عشر، وقيل إنها صلاة عيد الفطر وهو القول الخامس عشر، وقيل إنها صلاة الخوف، أن صلاة الصلاة الوسطى هي صلاة الخوف، وكل هذه الأقوال أقوال مرجوحة، وأرجحها وأصحها والعلم عند الله أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لثبوت السنة في حديثنا وغيره في الدلالة على أنها هي الصلاة. نعم.
وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر.
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، الشغل له حالتان: الحالة الأولى أن يشغل الإنسان عن الصلاة وهو ذاكر وعالم أنه في وقت الصلاة، فهذا يؤذن له بتأخير الصلاة إلى آخر وقتها ما لم يصل إلى الضرورة، وبناء على ذلك الإنسان المشغول شغلا عاديا فإنه يترك الشغل ويصلي ما قبل خروج الوقت، ولا رخصة له في ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وبناء على ذلك فإن الشريعة جعلت الصلاة للمكلف ما بين أول الوقت وآخر الوقت، ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الرجل في حديث جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليومين، فصلى في اليوم الأول الصلوات الخمس كلها في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني الصلوات الخمس كلها في آخر الوقت، ثم قال: يا محمد ما بين هذين وقت. فإذا شغل الإنسان فإنه إذا كان شغله شديدا ولا يوجب لا يترك الصلاة إلى أن يخرج وقته، يؤذن له بأن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، كإنسان أذن الأذان في صلاة الظهر، فإذا أذن الأذان في صلاة الظهر نقول له: أنت في خيار أن تصلي الصلاة في أول وقتها فتصيب فضيلة أول الوقت، وأن تصلي في وسط الوقت وحينئذ يفوتك فضل أول الوقت وتصيب من فضيلة الصلاة بقدر ما أصبت من وقتها، فإذا بقي من الظهر بقدر ما يصليها فإنه حينئذ يتعين عليه أن يصلي الظهر، وهكذا في بقية الصلوات. لكن لو أنه شغل حتى ذهل عن الصلاة فنسي أنه يلزم أن يصلي الصلاة، كأن يكون في فاجعة أو نكبة، فإنه في هذه الحالة يعذر بالنسيان، فمتى ما ذكر ولو بعد خروج الوقت فإنه يصلي، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. الحالة الثالثة أن يشغل ويكون شغله موجبا للرخصة، كأن يكون في حال خوف على نفسه أو على عرضه ويكون الأمر شديدا، فهذا يرخص له في ترك الجماعة، وأيضا لو كانوا جماعة مع بعضهم يرخص لهم كأهل المسجد، طرأ عليهم عدو أو دهم عليهم سيل فخافوا الغرق، فهؤلاء يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها فيصلونها في آخر الوقت، ولهم أن يجمعوا الجمع الصوري، فالشريعة راعت أحوال الناس وظروفهم وأعطت كل حالة ما يناسبها، فالأصل أن الإنسان يحرص على فعل الصلاة في أول الوقت ويحرص على فعلها في الجماعة، وإذا فاته أول الوقت فعليه أن يتدارك ذلك الفوات بفعلها في أقرب وقت إلى أول وقت الصلاة، إلا ما دل الدليل على فضل تأخيره من الصلوات مثل صلاة العشاء، فهذه الأفضل أن كلما أخرها كان ذلك أفضل، كما سيأتي في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا فإنه يرخص للإنسان أن يترك أول الوقت وأن يصلي الصلاة في آخر وقتها، خاصة عند وجود العذر والشغل. وإذا شغل الإنسان وكان من عادته أنه يصلي الصلاة في أول وقتها، كرجل محافظ على الجماعة، أو كان في مزرعته، أو كان في بريته، أو في باديته، ولكنه لا يؤذن عليه الأذان إلا يصلي الصلاة في أول وقتها، وفي يوم من الأيام طرأ عليه طارئ فشغل عن الصلاة في أول وقتها فصلاها في آخر وقتها لوجود هذا العذر، فإن الله يكتب له الأجر تاما كاملا. وهذا فضل المحافظة على الطاعات، أن الإنسان إذا جاءه عذر كتب الله له الأجر تاما كاملا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله عز وجل. فيحرص الإنسان على أمرين: أولا أنه إذا كان في الحاضرة أو كانت هناك جماعة ألا يفرط في الصلاة التي أمره الله بشهودها، وهي صلاة الجماعة، فيشهدها ولا يفرط فيها. وثانيا أنه إذا عذر بتركها أو كان في برية أو بادية أو نحو ذلك لوحده، فإنه يحرص على أداء الصلاة في أول وقتها، وهو بأدائها في أول وقتها يصيب من الفضل الخير الكثير. وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها. قال طائفة من العلماء: قوله الصلاة على وقتها أي أن أحب الأعمال إلى الله أن يصلي الصلاة في أول وقتها. وهذا يدل على أنه ينبغي الحرص على أول الوقت، كالمرأة مثلا في بيتها معذورة في ترك الجماعة فتحرص على أن تصلي في أول الوقت، والمريض في البيت يحرص على أول الوقت، وهكذا من كان معذورا بترك الجماعة أو كان في بر أو في بادية بعيدا عن الجماعة ليس عنده جماعة فيحرص على أول الوقت. فإن جاءه الشغل فإنه يرخص له ويؤذن له بترك الصلاة ما لم يبق من وقتها بقدر طهارتها وفعلها، فحينئذ يصبح الواجب الموسع مضيقا. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن هذه الصلاة، ولكن هذا كما بينا منسوخ بآية المسايفة، وعلى أصح قولي العلماء لا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كان على وجه شرعي، كمن يجمع الصلاة الأولى مع الصلاة الثانية في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم.
ثم صلاها بين المغرب والعشاء.
ثم صلاها عليه الصلاة والسلام. في الرواية الأخرى قال لهم: قوموا بنا إلى بطحان. وتوضيح ذلك أن بطحان يجري من الجهة الجنوبية من المدينة إلى الجهة الشمالية، لأن المدينة عالية وسافلة، كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. فجهة قباء وهي الجهة الجنوبية والعوالي هذه عالية المدينة، وجهة العيون وأحد هذه سافلة المدينة أي أسفل المدينة. وقيل إن المدينة الأصلية هي جهة العيون، وهذا يميل إليه بعض أهل السير. فالمقصود أن السيول من المدينة تقلب من جنوبها إلى شمالها، فكان بطحان يجري إلى جهة سلع، وهذه الجهة الموجودة الآن المعروفة بالخندق وجهة الخندق، سواء من طرف سلع الغربي أو من طرفه الشمالي، لكن بطحان حينما يجري بحذاء سلع من جهته الغربية. والرباط من النبي صلى الله عليه وسلم كان من سلع في جهته الشمالية، ولذلك قال قوموا بنا، أي أنه انتقل من المكان الذي كان ينضح فيه المشركين ونضحه للمشركين من جهة طريق سلطانه المعروف الآن بطريق أبي بكر الصديق الذي يمضي إلى الجامعة. فهذا الموضع من بعد خروج الإنسان من النفق تقريبا 200 متر، هذه كلها كانت الثغرة، لكن الخندق كان من الجهة الغربية من آخر أحد إلى أكمة الشيخين المعروفة في طرف الحرة الشرقية. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا بنا إلى بطحان. لماذا نذكر هذا؟ لأن هذا مهم في الفقه، لأنه سيستغرق وقتا من مقامه إلى مكان الوضوء، قوموا بنا إلى بطحان من أجل أن يتوضأ. وكان بطحان كما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة قالت وكان بطحان نجلا، يعني أنه يجري نجلا. وهذا يعني في القديم السيول والأماكن التي تجتمع فيها مياه السيول يحتاج إليها لأخذ الماء، فانتقل عليه الصلاة والسلام إلى هذا الموضع من أجل الوضوء فتوضأ عليه الصلاة والسلام. من هنا تحسب أنه جاء انتبه لصلاة العصر بعد غروب الشمس، ثم انتقل إلى بطحان ومعه الجيش صلوات الله وسلامه عليه قرابة 3000، فهؤلاء كلهم انتقلوا من أجل أن يتوضأوا. فاحسب وقت الانتقال واحسب وقت الوضوء ثم صلاته عليه الصلاة والسلام، فصلى بين المغرب والعشاء. في بعض الأوقات قالوا إنه صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء، وهنا قال فصلاها بين المغرب والعشاء وهو يوم من الأيام التي وقع فيها الشغل. ما فائدة هذا التفاوت بين الأيام؟ فائدته أننا إذا قلنا إنه صلى في اليوم الذي خرج فيه وقت المغرب ودخل وقت العشاء، فإنه في هذه الحالة يدل على وجوب الترتيب بين الصلوات وبين الفوائد، لأن صلاة المغرب كانت حاضرة، وكونه عليه الصلاة والسلام يشتغل بقضاء الظهر ثم العصر ثم يصلي المغرب مع أنه كان المنبغي أن يدرك المغرب على الأصل، دل على أن الترتيب مراعا بين الفرائض. ومن هنا لا يجوز أن يصلي العصر وذمته مشغولة بصلاة الظهر، فمن استيقظ على صلاة العصر ولم يصلي الظهر فالواجب عليه أولا أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر بعدها. ينبني على ذلك أنه لو صلى العصر الحاضرة فإنه يلزم بإعادتها بعد صلاة الظهر، لأن العصر لا تصح حتى تبرأ ذمته من الظهر. هذا هو وجه ذكرنا لمسألة البعد والقرب من مكان مرابطته صلوات الله وسلامه عليه، لأن ما بين المغرب والعشاء ضيق، ومن هنا يقوى القول الذي يقول بوجوب الترتيب بين الصلوات. نعم.